بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور إلى الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 34 على 1.
فأنا أجيبك.
لا. في بلدنا امرأة لها لحية كلحية الرجل تماما، ونحن رأيناها يعني بعيوننا. هذه المرأة يجوز لها طبعا ما تحلق اللحية أو ولا تترك نفسها؟
لا يجوز.
لا يجوز. هذا منظر بالنسبة للمرأة. لا والله صحيح، في بلدنا
والله صحيح. أنا بقول أن توجد امرأة لا لحية كالرجل، لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية له.
هذا لا يضر الرجل، هذا لا يضر الرجل، من هذا يضر المرأة.
قولك لا يضر الرجل، لا تأكل بشمال يا أستاذ، هذا لا يضر الرجل فيه نظر. خلينا كما يقولون، دعنا نقول، دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر الرجل. ما عرف، لا هو ما قصده بيحكيها، هو أكثر أسئلته مش نابع من نفسه ولا من لما هو يحكي ما يقول الناس. لماذا لا يضر الرجل؟ لأن تشبه بالنساء هو الغالب على الرجال، بل هذا يعجب الرجل. لماذا؟ لأنه يوفر عليه ثمن إحلاقة وأجرة ووقت وإلى آخره. الله ريحه من المشكلة هاي وخلقه أمرده، لذلك هو لا يتأفف. لكن ثق تماما بأن الرجل الجرودي الأمرد إذا كان يعيش في جو إسلامي، يعيش بين اللحى أهل اللحى، فسيجد في نفسه غضاضة، لأنه يقول أنا كأني لست رجلا. لكن هنا يتدخل الإيمان، سيعود إلى إيمانه ويقول هذا خلق الله فأنا أرضى بما خلق الله. شايف؟ إذن قولنا وحكايتنا عن الناس لأنهم هذا يعني لا يتضايق منه، يجب أن نفلسف بعد المضايقة، فإنها نابعة لسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره من جهة، وبأن الناس تاجوا الحلقة. كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولا لحية، أي شيء في ذلك، الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس خاصة منهم الكفرة أو المتأثرين بهم من بعض المتمدنين أو المثقفين، زعموا أن الأمر ليس طفرة وليس رمية بغير رام كما يقولون الطبيعة، وإنما هذا بخالق حكيم مريد فعال ما يشاء. فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى. قد يقال ويقول هؤلاء الكفار إن هذه الطبيعة، ربنا يجعلهم تحت أمر واقع، هذا رجل لا لحية له. وخلق هذا الرجل بدون لحية، من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة بلحية؟ هو الله تعالى لما يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. المهم تقبل الرجل الأمرد واقعه وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل.
يعني على شعر النبيين وعلى شعر المرأة
سبق الجواب من هذا حين قلت كل تغيير لخلق الله بنف أو حلق دون إذن شرعي أو داخل في عموم العلة.
كما تفضلت الآن ما دام الأمر هو بحق الله تعالى فمن أين اختلف الفقهاء إلى كراهية إمامة الأمر للمسلمين؟
أنا لا أعلم نصا في هذا ولا يمكن أن يتصور وجود نص فيه، لكن بلا شك مجال الاجتهاد والاستنباط واسع. أنا أظن أنهم أخذوا ذلك من نفس الدليل الذي أخذوا منه أنه إذا كان هناك أمر جميل الصورة أن عليه أن يغطي وجهه حتى لا يختشن الرجال بالنظر إليه. من نفس هذا المنطلق يقول من قال، وأنا الحقيقة ما قرأت هذا في كتاب، أن الأمر يكره أن يؤم الناس، فإن وجد مثل هذا النص عند بعض العلماء وليس بطبيعة حال كل العلماء وكل المذاهب، فإنما مأخذهم ملاحظة الفتنة. لكن مع ذلك أنا شخصيا لا أرى ذلك يعني سائغا، لأنه قد ثبت في السنة أن غلاما أما الرجال ذوي اللحى وعمره ما بين 7 سنين أو 9 سنين. نعم. قصة معروفة في هذا. نعم.
طيب شيخنا، لو أردنا أن احنا نخرج هذه المسألة على الفتوى على الواقع العملي، هذه المرأة إن ظلت بلحية فهي لن تتزوج، لن يتزوجها أحد، فتظل مثلا طيل حياتها لا تتزوج، فلو قيل دفع المضرة الأقل بالمضرة الأكثر تبعا لمقاصد الشريعة في دفع الحرج والعنت نحو ذلك، يكون هذا النوع مستثنى، وإلا
تأذت
المرأة وظلمت.
يعني الضرر الذي يقال بجواز رده ودفعه أهو الضرر الناشئ من العبد أم من ربه؟ أفعل
من سكت سلم
هو هذا. لا يمكن أن يقال إلا إذا كان الضرر سبب العبد فهذا يسعى إلى إزالته، ومع ذلك فهو مقيد بحدود الضرورات والمعذورات، والضرورة تقدر بقدرها، لكن هذا لا يدخل في هذا الباب. هذا خلق الله، تدفع الضرر يعني من الله، أعوذ بالله. نعم.
هذا في محاولة أخرى من باب نفسه يذكرها بعض الفقهاء يعني في هذا، فيقولون انه يعني اذا اجزنا لها يعني حلق هذه اللحيه انما يعني من باب عدم تشبه الرجال، لان هي الان يعني واقعها كرجل فتحلق لكي ترجع الى اصلها وفطرتها وطبيعه خلقتها.
هذا جوابه نفس الجواب السابق، هل هي متشبهه بالرجال ام الله هو الذي شبهها بالرجال؟
الله تعالى.
انتهى الامر، هذا ليس في ملكها ولا في طوقها، ما فعلت ذلك بنفسها. وأريد كنكتة أخرى، من أين نقول أن هذه ستعيش بدون زوج؟ أليس من الممكن عقليا ومنطقيا أن يكون زوجها أمرد؟ نعم.
في أحاديث الأربعين النووية، طبعا الحديث
يعني ايش؟
عن التدبر في خلق
الإنسان. يعني يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما.
نعم. فمن جملة الحديث أن ملكا يكتب له رزقه الذي قدر له. والله تعالى يقول فتح في منافيه وقت المسجد وإلى المسجد. سؤال سائل قبل يومين سألني أحد العلماء كيف نوفق بين الحديث والسعي في الرزق؟ الرزق مكتوب وعلي أن أسعى، فكيف أوفق بين هذين الأمرين بين الآية والحديث؟
جميل. ترى هل الرزق فقط هو المقسوم أم هناك شيء آخر في نفس الحديث؟ السعادة والشقاوة والعمر، تذكر هذا جيدا؟
نعم.
كيف نوفق بين كتابة السعادة والشقاوة وقول وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله؟ هذا هو الجواب. هذا هو الجواب.
الجواب نأخذ الأسباب.
أعجبت بمثل هذا، ويعني قلت ذلك العام وكان يكون أن أخذ الأسباب وأصل، لكن علي أن أسعى في بداية الطريق، ولكن ما كان قد كتب لي فلن أحصل على غيره.
أما قولك في بداية الطريق فكلمة بداية ما هي دقيقة.
تفضل.
بداية والنهاية البداية طريق، يعني أن تمشي في الطريق إلى النهاية، ثم الله عز وجل يقدم إليك ما سبق في الأزل أو في علمه عز وجل. أنا كان جوابي السابق من باب الجواب الموجز المختصر، لكن الحقيقة أن الأمر بالنسبة لعامة الناس يتطلب تفصيلا. كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب، هل الله كتبه سعيد؟ خلاص مهما فعل فهو سعيد، وهل كتبه شقي أو كافر؟ مهما فعل فهو شقي فهو كافر. وبخاصة حينما يسمعون الحديث الذي يقول أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. فهذا الحديث يفهمونه جماهير الناس حتى بعض العلماء الجبرية أو الأشاعرة أن هذه القبضة مع أن قبضة الإله الذي وصف نفسه بكل صفات الكمال ومنها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يتبادر إلى ذهنهم أن هذه القبضة الإلهية كقبضة أي إنسان جاهل، كون من الحب من القمى أو الشعير، أمهر إنسان أعقل إنسان بيقبض قبضة ما يدري ما الذي قبض عليه من الحبوب أو من الجيوان أو من التراب أو الحصيات الصغيرة، ما يدري، لكن الله يدري. فهو ربنا عز وجل حينما قبض هذه القبضة يجب أن نتصور فورا أنها قبضة العالم العادل الحكيم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فليست هذه القبضة كقبضة البشر الجاهلين العاجزين آخرين. إذن هذه القبضة قبضة اليمين قبض على من سبق في علمه من أصحاب هذه الذرات التي ستكون فيما بعد بشرا سوية، أنهم حينما يكلفون وتأتيهم الرسل مبشرين ومنذرين أنهم يستجيبون لطاعة رب العالمين، فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، فهو يعلم من هؤلاء وهم الطائعون. والعكس بالعكس تماما، القبض الشمال قبض أولئك الذين سبق في عند الله عز وجل أنهم سيكونون من العاصين. فالسعادة والشقاوة كتبتا في حدود ما سبق في علم الله عز وجل من أعمال المكلفين، فمن سبق في علمه أنه يعمل بعمل أهل السعادة فكتبه سعيدا مسبقا، والعكس بالعكس. لذلك جاء في الحديث الصحيح لما ذكر الرسول عليه السلام جوابا لسائل أن أعمالنا هذه هل هي يعني من سابق من أزل أم الأمر أنف، قال لا، جف القلم بما سبق، أو كما قال عليه السلام، فلما قيل له ففيما العمل يا رسول الله، قال عملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل الجنة فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. فإذا نحن إيمانا نقول كتبت السعادة والشقاوة وجف القلم بما هو كان، لكن نحن ما ندري زيد بكر من الناس هو سعيد أو شقي، لكننا ندري. كيف ذلك؟ كما سئل الرسول عليه السلام من بعض الصحابة، كيف يعني أعرف أنني إذا أنا كنت مؤمنا أو لا؟ قال سل أهلك أو جيرانك، فإذا قالوا عنك إنك مؤمن فأنت مؤمن. فإذا العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح، العمل هو دليل الصلاح أو الطلاح. ونستطيع أن ندخل في هذا الباب حديث أنس بن مالك وغيره من الأصحاب الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما حينما مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال عليه السلام وجبت. قال يا رسول الله مرت الجنازة الأولى فقلت وجبت، ثم مرت الأخرى فقلت كذلك وجبت. ما معنى وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا مش ضروري نحن ندعي دعوة الصوفيين الغلاة اللي بيدعوا في أولياء مصالحهم، يعمل ايه؟ يكشف في اللوح المحفوظ فلان سعيد فلان شقي، وبتضرع الى الله انه يجعل فلان الشقي سعيدا والسعيد شقيا مشان ينتقم منه. نحن لسنا بحاجه الى هذه البلاغه الكبرى، في عندنا دليل، وقل اعملوا فسير الله عملكم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من اهل الجنه فسيعمل بعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل النار فسيعمل بعمل أهل النار. إذن قولنا الأخذ بالأسباب يربط بهذه الحقيقة، أخذ بالأسباب ليس معنى ذلك فيما نحن فيه أن المسبب قد يتأخر عن السبب، لا، وبالعكس بلى، أي فيما يتعلق بالسعي وراء الرزق قد يتأخر المسبب عن السبب، أما فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة ما في تأخر إطلاقا، لا بد وجد السبب، لا بد من وجود المسبب في السعادة والشقاوة، أما في السعي وراء الرزق فليس الأمر كذلك، وهو صريح في قول ربنا تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريده، ما نشاء لمن نريده، أي الأمر هنا راجع أولا لمشيئة الله، ثانيا المقدار الذي يشاء الله، هو يسعى ليلا نهارا كالحمار ثم لا يأتيه، وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا ما بيضيع سعيه، هذا يصل إلى بغيته، إن عمل عملا مهرا يستحق أن ترفع درجته في الجنة 100، مش ممكن يكون 99، لكن إذا عمل للسعي وراء الرزق ليأتيه 100 دينار مثلا في الشهر أو في الأسبوع، فقد لا يأتيه، لكن السبب لابد منه، كما ابتدأت أنت كلامك في الأمر الله عز وجل بالسعي في الأرض، لكن هذا السعي ليس لزاما أن يثمر الثمر التي يبتغيها هذا السعي، بخلاف الذي يسعى لسعادة الآخرة فهو بلا شك واصل إليها يقينا. وهذا كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
بمناسبة في سؤالين بفضل عن دوت نفسي، الطلبة في كلية المجتمع بيسألوا سؤال على نحو ما تفضلت فيه. أنا كتب علي في اللوح المحفوظ أمور أنا جاهل فيها خيرا أو شرا، فأريد أن يعني أنا جوابي أريد أن أعرضه عليك، فإن كنت على صواب أخذت منك وإن كنت على ضلال رجعت عنك. أقول الطالب لأن ما كتب باللوح المحفوظ أفضل هو في علم الله، لكن أنا كإنسان لم أخبر بأن أسير في هذا الطريق أو في هذا الطريق، إنما وضع لي العقل، العقل يقول لي هذا الطريق خير فتر به ويؤدي بك إلى الخير، هذا الطريق هو طريق الشر ويؤدي بك إلى النار فابتعد عنه. فلو فرضنا جدلا أن الله تعالى في علمه الثالث قد كتب علي أن أسعى شرا، فعندما أهممت بالشر استدركت بعقلي أن هذا الشر فتراجعت عنه وعملت خيرا، واستندت إلى قوله تعالى آية عنده أم الكتاب ويبدل ما يشاء
ينظر الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
ما رأيك في هذا الجواب إلا سمحت؟ يعني أنا قلت فيه
الله، الجواب فيه شيء من الخطأ، لأنه لا نستطيع أن نتصور أنه سبق في علم الله أنني أعمل شرا ثم أنا أحيد عنه، هذا مستحيل. نحن ننتهي إلى القدر، لكن انتهانا إلى القدر ليس غصبا وليس رغما، وإنما هو كما شرحنا آنفا. والآن نضرب مثلا توضيحيا، مدير مدرسة وأنت تتكلم عن الطلاب، كيس فطن قائم بإشرافه الكامل على تلامذته وعاش معهم بضع سنين، هو يستطيع أن يقول فلان التلميذ أو الطالب سينجح في آخر السنة، وفعلا بينجح. لماذا؟ لأنه عرف من إشرافه عليه وممارسته وهو إلى آخره أن هذا كيس بطن مجتهد، ما هو كسل وهو إلى آخره، فبيعطي النتيجة قبل أن تصدر، وهذا إنسان عاجز بشر. وربنا عز وجل الذي علمه ذاتي وليس كسبيا كعلمنا نحن، فهو بسابق علمه كما شرحت آنفا يعلم فلان حينما يأتيه الأمر بالإيمان أيؤمن أم يكفر، فكتبه مؤمنا إن سبق علمه أنه سيؤمن، وكتبه كافرا إن سبق في علمه أنه يكفر. ولذلك تصورنا الآن في الذكر في المثال هذا خلف لا يمكن نتصوره إطلاقا. الشيء الحقيقة مثل ما جاء في بعض الأغاني وقلما تنطق بالحق، المكتوب على الجبين لابد ما تشوفه العين. هذا كلام صحيح ولو في أغنية، لأنه مثل ما أنا ذيك اليوم مش كل شيء بيقول الصوفي بيكون باطل، هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو حق. فإذا كل شيء مسجل على الإنسان لابد أن يقع كما هو سجل. لكن نحن درسنا موضوع التسجيل أنه لم يرغم على هذا التسجيل صاحبه، وإنما سجل عليه مسبقا ما سيفعله، كهذا التلميذ الذي حكم أستاذه بأنه سينجح وبالمقابل فلان سيسقط لأنه يلهو ليلا نهارا ما يبدو ينجح فهو ساقط. وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يتفكرون. فهذا يجب أن يكون الجواب مش على فرضية أنه كتب علي أن أعمل شرا فأنا حكمت عقلي أنه هذا شر ما لازم أعمله فرجعت عنه. لا، بدك تفترض هالمناقشة هالمحاكمة اللي أنت ذكرت أخيرا هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ. يعني مثلا مكتوب في اللوح المحفوظ زيد من الناس يخطر في باله انه يروح يحرقها ليلة حمراء، خطر في باله هكذا، ناقش القضية ايش الفائدة انا اروح احيي هذه الليلة حمراء، انفق قوتي صحتي مالي ضي اهلي اولادي الاخري، لا والله انا ما راح افعلها وبقي في بيته. هذا كله مكتوب في اللوح المحفوظ. اما يكون مكتوب في اللوح المحفوظ شيء ويقع شيء هذا مستحيل. اما الآية فليس لها علاقة بموضوعنا مطلقا. يمحو الله ما يشاء من الشرائع والأحكام ويثبت منها ما يشاء، وعنده أم الكتاب أي اللوح المحفوظ هل فيه المحكم والمنسوخ، الذي قرر بقاؤه واستمرار حكمه والذي رفع، فهذا له علاقة بالشرائع وليس له علاقة بأعمال القضاء والقدر. نعم. إذا هم عبدي بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة، وإذا لم يعملها فلا تكتبوها شيئا، وإذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، وإذا هم بحسنة فلن يعملها فاكتبوها له حسنة واحدة. هذا كله ما يجري في النفس ويتحدث به الإنسان كله مسجل. لكن الأمر كما قال عليه نعم ماذا بسمون الشاهد، الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم. هيب. هالمحاكمة اللي فرضتها أنت في نفسه ذاك الإنسان شو النهاية؟ بده يعمل الشر عمله، مكتوب في اللوح المحفوظ إنه بده يعمله، ما بده يعمله ما بيعمله، لأنه إنما الأعمال بالخواتيم. معلش
سؤال آخر يجي أنا وعلى العام الماضي جاء بعض المشايخ حتى وصل من الأخماس وطاف الخمس عندي في البيت.
نعم.
في موضوع أيضا في الثقافة الإسلامية على القضاء والقدر مشكلة الزواج. نسمع من العامة أن فلان مكتوب لفلان، فلما سئلت طبعا قلت القضاء والقدر نؤمن به ولا نستطيع أن نتعداه، ولكن الزواج أمر يدخله أيضا العقل، أمر يدخله العقل. الاستدلال استدلت به النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة في الأربع، ففي نهاية العديد يقول فعليك بذات الدين تنبت يداك. فالرسول عليه السلام دعانا إلى الوجود الولود. إذا لو آمنا بنظرية الناس لأن الزواج أو الزوجة هي مكتوبة، إذا علي أنا في أول يعني جهة أذهب دون أن أسأل عن الدين كبداية الدين تنبت يداك. الرسول عليه السلام دعانا الى الوجود الولود. اذا لو امنا بنظريه الناس بان الزواج او الزوجه هي مطلوبه، اذا علي انا في اول يعني جهه اذهب دون ان اسال عن الدين والاخلاق واقول هذه كل بكري واخذ بها، فاين مجال العقل في الزواج واين مجال القضاء والقدر في الزواج؟
كلام الناس أخي ما يخرج عما قلناه آنفا، وهم مع ذلك لا يعنون أن فلانة هي مكتوبة إلي، لأنه قلنا إنما الأعمال بالخواتيم. هو فلانة بيزعم مكتوبة إله بيسعى وراها بيخطبها، فقد يستجيب أهلها وقد لا يستجيبون. يا أستاذ يجب أن تستحضر قوله عليه السلام كل شيء بقدر حتى العج والكيس، كل شيء بقدر. يعني أنا زوجتي أنت زوجتك هذا كله مقدر، لكن لا تنسى قولك القدر غيب، فما أحد يستطيع أن يقول فلاني بدها تصير زوجتي، لكن فلاني إن كان الله مقدر أنه تكون زوجتي ما أحد يستطيع أن يمنحها عني، بدها تصير زوجتي شغلة مبه. فقول العام يمشي مع هذا الكلام الإسلامي العام، كل شيء بقدر. لكن متى يقال فلان كانت زوجته في الغيب؟ لما صارت زوجته. أيوة، أما قبل ذلك لا يمكن أن يقال، ولا هم يقولون هذا، يعني ما يقصدون هذا.
التوفيق العقلي، يعني الله تعالى أمرني أو النبي عليه الصلاة والسلام أمرني أن أفتش عن ذات الدين،
بس ضمن القدر المكتوب. لا، ضمن الأسباب اللي مضى الكلام فيه. أي نعم، ضمن الأسباب التي أمرنا بها. وكنت قلت لك الفرق بين السعادة والشقاوة، الأسباب فيها مربوطة بمسبباتها حتما، بخلاف الأمور الدنيوية فقد تثمر وقد لا تثمر. فأنت مثلا بلغك خبر امرأة صلاحها ودينها وجمالها وغناها وكل شيء فيها من أحسن ما يكون، فتسعى حثيثا لخطبتها، لكن في النهاية لا سمح الله أو سمح الله وانتهى إن شاء الله ترجع بخفيه عنيد. ليه؟ لأنه مو فرض أنك أنت أتيت بالسبب لتكون سعيدا في الدنيا، هذا السبب مش خاطئ. لا تنسى الآية، من كان يريد العاجلة عجلنا له، فهذه عاجلة. أما السعادة الأبدية هذه ما تتخلف عن أسبابها أبدا. المهم الكلمة التي حكيتها عن العامة فهي كلمة حق، ولا يراد بها طبعا الكشف عن الغيب أنه فلان ستكون زوجة فلان، هذا ما أحد يقوله الحمد لله. نعم، صبرت علينا كثيرا، جزاك الله خيرا.
أنا وعدت أن أصيب الأسد الآن نصيب. في بالنسبة لسفر المرأة للحج، هل يشترط فيه موافقة الزوج؟
لا، لا يشترط، لأنه عفوا ربما تسرعت، وإن كنت ربما ما تسرعت، هذا على حسب قلبك ما من لفظك. لأنه إذا كان الحج كما يبدو من سؤالك هو حج الفريضة فما تسرعت، لأنه يجب عليها أن تحج أذن الرجل أو لم يأذن. أما إذا أرادت الحج تطوعا فلا بد من إذن الزوج والحالة هذه، وهذا كما جاء في حديث الصيام، لا تصوم امرأة لغير ابن زوجها إلا رمضان. نعم،
نعم. لكن شفنا بالنسبة للزوجة داخل في الحج الاستطاعة، وطبعا هي تعامل معاملة الرقيق العبد، لا تخرج عن ابن زوجها أو العبد لا تتأمل السيد، فلو هو منعها فهي لم تستطع هنا إذن. يعني تسافر يعني مثل رغما عنه وحدها مثلا، فهذا يعني مضر ظاهرة.
أنا أظن عاد السؤال إلى صورة أخرى، أنه كأنك تقول هل تحج المرأة حجة فريضة إذا لم تستطع؟ هذا ما يقول الإنسان. إذا ماذا قصدك؟
لا يعني ابن يعني ابن الزوج داخل في الاستقاعة. يعني
إذا كنا آنفا بأنه يحج لها أن يجوز لها أن تحج بدون إذنه، فيكون إذنه لها داخل في الاستطاعة؟
لا
طيب هذا مفهوم بداية.
طب لو خرجت وسافرت وحدها وتعمدت يعني
تكون عاصية؟
نعم
تكون عاصية.
تكون عاصية؟
ها؟ لأنه خرج بدون محرم.
طب هذا سفر معصية يعني جائز؟
لا معلش النقطة انتهينا منها. من خرجت بدون محرم لأنه موجود أنت مزوية في نفسك أن تقول لا خرجت مع محرم. كيف خرجت
بدون محرم؟
هذا فقد أجبتك، خرجت عاصية، لكن حجها إذا حجت يكون قد برأت ذمتها، لكنها تكون عاصية ليس بحجها بدون إذن زوجها، فإن الإذن هنا غير وارد منه لها، لكن تكون عاصية بسبب عدم خروجها مع محرم لها.
هو الذين قاس المرأة على العبد يسقط؟
ما رأيك إذا قاس العبد على المرأة هل يكون قياس صحيح؟ كيف العكس؟ ما يجوز هذا القياس.
طيب يتفرع من هذا امرأة لا يعلمها زوجها الفرائض العينية اللي هي فرض عليها، هل يجوز لها أن تخرج رغما عنه إلى دروس العلم تتعلم؟
يجوز ولا يجوز. إذا كانت تخرج تتعلم الفرض العيني جاز وإلا فلا؟
تخرج رغما عنه؟
ما هو سؤالك هذا؟
يعني هذا سؤال
فعلا. إذا كان الزوج لا يعلم زوجته ما يجب عليها من أمور دينها وجوبا عينيا فخرجت بدون إذنه لتتعلم العلم الواجب عليها عينيا فيجوز لها، لأنه لا طاعة المخلوق في معصية خالق. أنا أعني بهذا القيد على الرغم من أنه جاء في السؤال، لكن يجب أن نؤكد عليه في الجواب، لأنها قد تخرج مثلا لتسمع درسا، هذا الدرس يمكن يكون درس قصاص أو واعظ أو يكون مثل كشكوك، وماذا شو اسمه
الشيخ
الكشك هذي بضجة الدنيا بصياحه وزعاقه وصلوا على النبي وزيدوا صلاة والآخر. إذا خرجت لي مثل هذا ما يكون خرجت لتعلم العلم الواجب العيني، فلذلك لا بد من التحذير.
فلا شكرا بالنسبة لسه يعني بالنسبة لفتاة تسأل تقول أنا معتادة أصلي الفروض في المسجد ثم سافر أبوها ولم يذكر على بالها أن تأخذ إذنا أو أحد، هل يجوز لها الذهاب للمسجد وسماع دروس العلم مع كون والدها مسافر يعني؟
أنا أجيبك الآن جوابا خاصا بيني وبينك ثم نشرحه لبعض الجالسين. أقول هنا يستصحب الحال، استصحاب الحال، ويكون بطبيعة الحال الجواب يجوز. وشرح هذا إذا كان لا ما نطيله، إذا كان أبو البنت هذه مقرا لها آذنا لها على خروجها أو ساكتا على ذلك فينسحب هذا الحكم ولو بعد سفره، والعكس بالعكس، أي لا يجوز تعطيل ما كان آذنا ولو إذنا بلسان الحال، وقد يكون أحيانا لسان الحال أنطق بلسان المقال، فلا يجوز تعطيل هذا الإذن إلا بنص منه، وإلا فهنا يرد استصحاب الحال الذي يقول به بعض الفقهاء.
طب لو منعها أخوها، لو أقرها والدها منعها أخوها،
ليس له سلطان عليها.
ليس له سلطان عليها.
أيه.
طب في مشكلة شفنا عرضت، وهي امرأة تشكو أن زوجها قاعد صريح فراش ويكره جدا أن تصلي صلاة نافلة، فهي مثلا تصلي الفرض بصعوبة وتحب أن تقرأ قرآنا وتحب أن تقيم الليل ونحو ذلك، فهو يتعمد أن يستيقظ من نومه فينادي عليها حتى لا تصلي، هي تقول هكذا ويقول أنا أكره أن تصلي ونحو ذلك، فهي تحتار يعني تقول أنا أريد أن أصلي وفي نفس الوقت أريد أن أطيع زوجي وزوجي متعنت فأيهما أقدم؟
هل يصلي زوجها؟
وبطبيعة الحال يبدو أنه لا يصلي.
طيب يأذن لها بأن تصلي الفريضة؟
قد يناديها في الفريضة وهي تصلي، فإن لم تجب في الحال أشعل الدنيا نارا.
فإذا هذا الرجل إما أن نحكم بإسلامه وحين ذاك لابد من تطبيق أحكام الإسلام، ومن ذلك ما سبق الإشارة إليه آنفا بأن المرأة لا يجوز لها أن تصوم تطوعا أو أن تحج تطوعا، وكذلك نقول عطفا على ما سبق أن تصلي تطوعا، لكنها تصلي ما فرض الله عليها شاء أم أبى. أما إذا كانت تفترض أن زوجها ليس مسلما بل هو زنديق أو ملحد، فحين ذاك قبل أن تفكر وقبل أن تسأل هل لها أن تصلي في الليل مع كراهة زوجها لذلك، فلتسأل بدل هذا السؤال هل يجوز أن تظل تحت عصمته في الحالة الأخرى إذا كانت عرفت منه مكفرا أو جاحدا للإسلام أو لأحكام الإسلام، فلا يجوز أن تظل تحت عصمته ويجب أن تطلب المفارقة وتخلص من شره. أما إذا كان الأمر الأول أنه ما وصل به الضلال إلى أن يجحد شيئا من أحكام الإسلام، فما في الأمر أنه لا يريدها أن تكون متنفلة، فعليه فعليها حين ذاك أن تطيعه.
فالسؤال
أي صلاة تعني أنت في سؤالي؟ هو ينهى؟
أقول لك أنه أجابك حتى في الفريضة يناديها، يعني
قد يناديها وهي تصلي الفريضة، فإذا نادى فهو لابد أن تكون في حال تحت.
لا معليش، هذا غير أخي، غير النهي عن الصلاة، غير النهي عن الصلاة. المهم نحن أجبنا بجواب جامع، إذا كان الرجل قد أنكر شيئا من أحكام الشريعة فعليها أن تخلص منه.
سؤال إن أحد العلماء في السعودية يقول إن الذين يعملون في السعودية بدون إقامات، بدون إقامات فيعمل لمدة عام، المال اللي يقوم خلال هذا العام بدون إقامة هذا المال ليس مالا طيبا، ويعتبر حتى لدرجة ما محرم لأنه بغير إذن ولي الأمر ذاك الراعي الذي بالسعودية.
أنا بقول باللغة الشامية كتر خيره أنه قال مو طيب ما قال مو حرام وبس. نعم.
يعني حالة ما تبطل في الإنسان الكريم بالنسبة إلى المرأة وخروجها إلى المسجد، تريد رأي الشخص حسب الواقع الذي نراه في عالمنا الذي نعيش فيه من خلال ملاحظاتي عندما أذهب إلى المدرسة يوم الجمعة أو في صلاة الصبح في رمضان وقد تكلمت، المرأة تأتي إلى المسجد ولكن عند خروجها تختلط مع المصلين ويختلط بعض المرات الحاجب بالنيابة،
عدا عن حصول الفتنة التي حصلت بالإضافة إلى الواعي الوارد الدروس الفضل للأخ الكريم الواعي الوارد أدواتي يعطينا الدروس في المسجد كنت بحاجة إلى وعي كما أرى من أحاديث الضعيف وبعض القصص الإسرائيلية كما رأي فضيلتك لو منع الإنسان زوجته وابنته من الذهاب إلى المسجد ووعظها هو واكتفى بصلاتها في المسجد
المرأة أو النساء التي تتحدث عنهن إما أن يلتزمن أحكام الشرع أو لا يلتزمن، ولنحدد السؤال لأنك في الأخير حددت السؤال فقلت بالنسبة لزوجتك، فأقول زوجتك إن كانت تخرج إلى المسجد متلبسة بالأحكام الشرعية ذهابا وإيابا فلا يجوز لك أن تمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن من النساء عن خروج إلى المساجد، حتى قال إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل فضلا عن النهار. وقد قيل لزوجة عمر الخطاب إن خروجك هذا إلى المسجد لا يرضاه زوجك عمر وهو خليفة حاكم الأعلى في الأرض، قال فما يمنعه هو أن يمنعني؟ قيل لها أن الرسول عليه السلام نهى عن ذلك، فسكتت. فالشاهد إن كانت المرأة تخرج متلبسة بأحكام الشريعة فلا يجوز لرجل أن يمنعها وإن كان بيتها خير لها. فهنا شيئان، الشيء الأول أن المرأة ينبغي أن تعلم أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها. الحكم الثاني متعلق بزوجها، ليس له أن يمنعها أن تخرج المسجد ما دامت ملتزمة لأحكام الشريعة. أما إذا كانت كما وصفت من وقوع الاختلاط مثلا بين النساء والرجال فهذا له حين ذاك أن يمنعها، ولو أن هذا المنع لا يحسن أن يكون مباشرة إلا بعد تعليمها وتحذيرها من الأخطاء التي علم زوجها أنها تقع فيه. فإذا علمها وحذرها فلم تستجب لأمره بل لأمر الله تبارك وتعالى حينئذ منعها. وهنا يرد أثر عائشة رضي الله عنها حين قالت لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. هذا جواب ما سأل.
طب بالنسبة لقولكم لا يجوز للرجل أن يمنعها، هذا معناه أن الحديث خرج مخرج الوجوب؟
قطعا.
الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول يعني عن هذا الحديث أنه لا يفيد الوجوب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الإذن للزوج وله حق المنع أو حق القبول.
وين هذا الحق؟ أين هذا الحق؟
أورد الله إذا استأذن أمة أحدكم فقال فلو كان على الوجوب لما جعل للرجل إذن.
هذا كالذين يقولون لو كانت العقيقة واجبة لما قال عليه السلام الأضحية، لو كانت الأضحية واجبة لما قال إذا دخل عشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فنسب الأمر إلى إرادة المضحي. فقلت إذن الاستقامة أيضا غير واجبة لقوله تعالى لمن أراد منكم أن يستقيم. فكون الرسول عليه السلام قال إذا استأذنكم لا يعني أنه يجوز للزوج أن يمنعها، كيف وهو يقول لها فأذنوا لهن. هو يتحدث عن أمر واقع، وهو أنه ليس كل المرأة كل النساء تصلي في المسجد، بل وليست كل امرأة تصلي في المسجد تحافظ على. لا يجب حين ذاك على الزوج أن يأذن. فقول الرسول إذا استأذن هذا لا يعني أنه ليس بواجب عليه أنه إذا استؤذن أن لا يأذن.
يعني ليس هذا فقط هو الذي خالف الوجوب، ولكن يعني أمران. الأول أن صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء، فالجماعة من باب أولى.
طبعا هذا ما يحتاج إلى قياس، وبيوتهن خير لهن.
وهذا هو الثاني، لو كان الأمر على الوجوب ذهاب النساء على الوجوب لما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المرأة على مسجده. هذا أنا
ما قال ما قال إنه على الوجوب، إنما يعني منع الكلام كله في المنع.
نعم يعني ما هو
عدم المنع،
يعني هل
أوجب عدم المنع عدم ما؟
نعم
أقول يعني الكلام في الإجاب على رجل لعدم المنع.
هو كذلك طبعا، مش إجابة الصلاة،
إجابة الصلاة. طيب يعني لو منعها، لو استأذنت فمنعها فخرجت بغير إذنه رغما عنه، هذا جائز؟
جائز. إنه يتسلط عليها على خلاف الشرع.
لا، هو يرى أن ذهابها المسجد يفسدها. هو يرى.
لا، أي مسألة أخرى. طيب. المسائل كما لا يخفاك تعالج على أوضاعها الطبيعية. أي لا. أما لما بيدخل عامل الجديد في الموضوع فله حكمه حين ذاك. وقد شرحنا نحن آنفا أنه إذا كانت الزوجة تخرج ملتزمة لأحكام الشريعة فلا يجوز للزوج أن يمنعها، وليس كذلك فيما إذا كانت تخالف الشريعة. فهناك يأتي قول عائشة لو علم الرسول صلى الله عليه وسلم أحدث النساء فعله لمنعهن المساجد. آخر سؤال.
لا نحن في جلسة مفتوحة.
انت يا بليلة.
بالنسبة لصلاة المسافر،
نعم،
انا مثلا هنا مسافر، فهل يجوز لي ان ادخل خلف الامام في الصلاة الرباعية في اخر ركعتين ثم اسلم معه؟
لا يجوز أن تسلم معه، لأنك حين اقتديت بالإمام المقيم انقلبت صلاتك وأنت مسافر إلى صلاة مقيم.
يعني هنا يرد سؤال في الخاطر.
نعم.
وهو
هذه أول مرة في الخاطر.
وهو أن إتمام المأموم بالإمام فيما إذا كان من بداية الصلاة، يعني أنا أتممت به فكان في آخر ركعتين وسلمت معه، ابن حزم فيما أذكر يعني يجيز للمسافر أن يدخل في الركعتين الأخيرتين ويسلم.
أنا لا أزال في انتظار ما في الخاطر. فما هو الذي في الخاطر؟ أنت عدت السؤال، لكن جدت فقط ذكر ابن حزم، هذا هو الذي في الخاطر. من هذا يزال الأمر كما سمعت، لكن لعلك تريد الدليل على ذلك.
أي نعم.
الجواب عن خاطر.
أولا قد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن الآفاقي يأتي مكة، الآفاقي يأتي مكة لأداء الحج أو العمرة، قال السائل إذا نحن صلينا معكم في المسجد الحرام كان نصلي؟ قال تماما سنة نبيك، أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ورواية في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد، رواية في المسند أوضح من رواية مسلم. إذا كان الأمر كذلك فالحديث صريح بأن الذي المسافر الذي يصلي وراء الإمام مقيم ليس كما يقول ابن حزم أنه يسلم على رأس ركعتين، وحينئذ فالصورة التي سألت عنها يؤخذ جوابها مما سبق، ليس له أن يقتصر على صلاة ركعتين وأن لا يتم بقضاء الركعتين الأوليين، هذا شيء. وشيء آخر قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو لعلي لفقت بين حديثين وإن كنت ما خرجت في ذلك عن الحكم الشرعي. الحديث في لفظه في الصحيحين إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا كان الحديث الأول حديث ابن عباس صريح الدلالة في أن الآفاقي إذا صلى وراء المقيم يصلي بصلاته، حين ذاك نفهم من الحديث الأخير إذا أتيتم الصلاة إلى آخره فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أنه عليه التمام. وهذا الحديث يدلنا على شيء اختلف فيه العلماء قديما وحديثا، ألا وهو ما فاته المسبوق، ما فاته من الصلاة، هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ أو بعبارة أخرى، ما أدركه من الصلاة وهو مسبوق وراء الإمام، هل هي أول صلاته أم هي آخرها؟ الجواب في المسألة قولان. قول الحنفية أن ما أدركه من الصلاة وراء الإمام هي آخر صلاته، وما سيتمه هو أول الصلاة. ورأي الشافعي والجمهور العكس وهو الصواب، لقول عليه السلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رد الحنفية على الشافعية حجتهم هذه بقولهم لكن برواية في صحيح البخاري وما فاتكم فقضوا، هذا نص في القضاء، وهذا يؤيد مذهب الحنفية لأنه يقضي الركعتين السابقتين أوليين. فأجاب الجمهور بأن اللفظ الثاني فقضوا عربية هو بمعنى الأول، لأن تفسير فقضوا بمعنى أداء العبادة في غير وقتها هذا تفسير روعي فيه المصطلح الفقهي ولم يراع فيه اللغة، لأن الله يقول مثلا فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض، صلاة الجمعة إيش معنى قضيات صلاة؟ أتمت يعني. كذلك قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشهد ذكرى، قضيتم مناسككم أي أتممتموها. فحينئذ قول فاقضوه بمعنى الرواية السابقة فأتموا. طيب غيره ان شاء الله خمسه
اسئله يريد ان ينتظر
اسمح للشيخ فك الشيء.